حسرة، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. الفقر والغنى. ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا.
لا حول عيني فريضا من سنى الصغر، من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم وعرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
بدايتي همزة في أحمد الكلمي، والياء في آخر مهدي مبتتمي، أوقفت حبي لآب للبيت من قدمي، مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم. الحق منهم إليهم فيهم وبه، هذا الذي قاله لي طائر الحكم. أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا، هم علموني صغيرا مسكة القلم.
لا حول عيني فريضا من سنى الصغر، من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم مذ عرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
هذا النبي احتواني طيلة الزمن، وصدر كوب شراح تجري يحضنني. أما علي فحدث عن هوى وجوان، هويتي وانتماء روحي للوطن. وثغر أمي تحلى باسم فاطمة، إذا أتى في صفاء موعد لبني، نصفين قلبي بدا للمجتبى الحسني، وآخر لحسين سيد السفن.
لا حول عيني فريضا من سنى الصغر، من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم وعرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
لا غرو إن قلت زين عابدين أبي، على يديك تربى خافق الأدبي، وصحت والليل يحدو جيش ظلمته، يا باقر العلم فجر فكرة الشوب، وصادق الفجر يسري في هواه دمي، كما ذابت أعيني في دربه الراحبين، وكاظم الغيظ موسى رحت أعلنه، حرية تتمشى في مدى الحقب.
يا حول عيني فريضا من سنى الصغر، من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم وعرفت الله في خلدي،
شعت نجمة البطولي. أما جواد المعاني فهو يبهرني أعجوبة ترتدي قدسية الحلل. والعسكريان من أجل ليه من خلقت روحي كما البرق تبني قبة الأمل. زرعت أرض انتظارا واشتعلت فما يا صاحب العصر عجل مقدم الأقل.
يا حول عيني فيضا من سنى السور من سورة الشمس أو من سورة القمر. عرفتهم مذ عرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة
سعد
سحري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والفحش، فإن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. الفحش أيها الإخوة الكرام هو الكلام البذيء والكلام السيء والكلام القذر الذي يخرج على لسان الإنسان. والإسلام أراد للإنسان المؤمن أن يكون نقي اللسان نقي القلب نقي السلوك، وأراد أن يكون له طاهر اللسان في كلامه مع الآخرين، لأن هذا اللسان هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهذا اللسان هو أداة التواصل بين الناس، وقد يكون أيضا في نفس الوقت أداة التخريب للعلاقات بين الناس. يعني هذا اللسان هو سيف ذو حدين، يمكن أن يكون أداة للتواصل وللمحبة وللألفة، ويمكن أن يكون أداة لتخريب العلاقات وللقطيعة بين الأفراد. الله عز وجل جعل الإنسان مسؤولا عن لسانه، مسؤولا عما يقول، وأراد له أن يقول الكلمة الطيبة الكلمة الطاهرة الكلمة النظيفة، ويبعد لسانه عن قذارات الكلام، وأن يلوثه بسيء الألفاظ، كما نرى بعض الأشخاص عندما يتحدث ينطق بكل كلمة تجري على لسانه، يعني لا يفكر بالكلمة قبل أن ينطق بها، كلمة بذيئة كلمة سيئة كلمة فحش، لا يتأدب في كلامه مع الناس، وإنما كل كلمة تأتي على لسانه ينطق بها. هذا الإنسان الله عز وجل لا يحبه، الله تبارك وتعالى يكرهه. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، بل في بعض الروايات الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. سبحان الله، كم هي القضية خطيرة. بعض الناس يتكلم بألفاظ الفحش والسباب والشتائم والكلمات البذيئة على نفسه على أهله على الآخرين، وينظر إلى القضية على أنها مسألة هينة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية عنه يقول: الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. فالإنسان الفاحش إذن بعيد عن الله عز وجل، لأن الله لا يحب الفاحش، وهو بعيد عن الناس، لأن الناس لا تحب الإنسان الذي لا يحترم كلمته ولا يحترم لسانه ولا يحترم الآخرين عندما يتحدث معهم. إذن علينا أيها الإخوة الكرام أن نحافظ على سلامة ألسنتنا وجمال منطقنا وطهارة كلماتنا عندما نتحدث مع الآخرين، وأن نبتعد عن الفحش وعن البذاءة في الكلام، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة وتفسير مبسط لآيات من القرآن الكريم. نبدأ البرنامج بتلاوة للآية 37 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت خاشعين.
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
جاء في الروايات التاريخية أن سادة قريش كانوا مشركين، وعندما لم يستطيعوا معارضة القرآن طالبوا بمعجزة مثل معجزات موسى وعيسى. من الواضح أن كلامهم هذا لم يكن لاستقصاء الحقيقة، بل التهرب من الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله. وحتى إن أتاهم بمعجزة شبيهة بمعجزات الأنبياء السابقين لطالبوه بمعجزة أخرى، لأنهم ليسوا بباحثين عن الحقيقة، ولقالوا عنها كما قال أقوام الأنبياء السابقين بأنها سحر وأن النبي ساحر. أحيانا يكون الشخص نائما فتنادي عليه عدة مرات فيستيقظ، أما ذلك الذي يتناوم فمهما ناديت عليه لا ينهض، لأنه لا يريد أن ينهض. البشر نوعان إزاء نداء الحق: البعض ينهضون من نوم الغفلة فور سماعهم نداء الحق، ولكن البعض الآخر يتناومون ولا يريدون أن يتبعوا الحق، ومهما عرض عليهم وبأشكال مختلفة لا يقبلوه. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة، أولا إن الهدف من المعجزة هو إثبات النبوة وإتمام الحجة على الناس، وليس الاستجابة لطلبات ورغبات المعاندين التي لا نهاية لها. ثانيا إن الله قادر على كل شيء، ولكن قدرته لا يظهرها إلا بما يناسب حكمته، وبإمكانه صنع أي معجزة يطلبها الناس، ولكن هذا يتنافى مع الحكمة. وقد بين لنا التاريخ أن توالي نزول المعجزات لا يؤدي إلى هداية المعاندين.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
والآن أعزائي المستمعين، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 38 من سورة الأنعام المباركة.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون.
هذه الآية تحذر الإنسان بأن لا يظن أن بقية المخلوقات تفتقد الفهم والشعور، بل إن جميع الحيوانات، ما دب منها على الأرض وما طار منها في السماء، كلها أمم مثل البشر، وتتمتع بنوع من الفهم والإدراك، كما ورد في قصة النبي سليمان في القرآن وكلام النملة والهدهد. طبعا من الواضح أن للشعور درجات، وشعور الإنسان في أعلى الدرجات، والحيوانات في درجات أدنى، كما أنه في البشر يتمتع الطفل في السنة الأولى من ولادته بدرجة واطئة من الشعور، بحيث يعتبره الناس دون عقل وشعور وإدراك. وبعد توضيح مسألة تمتع المخلوقات بالشعور، تناولت هذه الآية حشرهم يوم القيامة فقالت: إنهم أيضا يحشرون ويحضرون في عرصة القيامة، كما جاء في الآية الخامسة من سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت. وتحدثت الأحاديث الإسلامية عن حضور الحيوانات يوم القيامة ونماذج من ظلم بعضهم لبعض وعقابهم الأخروي. طبعا مستوى شعور الحيوانات ليس بالدرجة التي يكونون فيها مكلفين كالبشر، بل المراد بالآية هو مستوى الشعور الذي يحاسبون فيه، كما لو ارتكب يافع ذو 12 عاما جريمة قتل وهو يعلم قبح القتل، فهو يعاقب حسب جميع القوانين الجزائية العالمية حسب مستوى فهمه. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات: أولا، لا يتمتع البشر وحدهم بنظام معيشة اجتماعية، بل الحيوانات كذلك لها نوع من الحياة الاجتماعية. ثانيا، علينا ألا نظلم الحيوانات، لأنهم مثلنا، لهم الحق في الحياة، ولديهم نوع من الإدراك والشعور. ثالثا، المخلوقات بدأت من الله وتنتهي إلى الله، وكل المخلوقات ترجع إلى الله، وهذا مظهر ربوبية الله عز وجل.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أي الأخوة، أما الآن فلننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 39 من سورة الأنعام قبل تقديم تفسيرها.
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
هذه الآية أيها الأخوة والأخوات تعزي سبب التكذيب بآيات الله إلى العناد الذي لا يسمح لهم بسماع الحقائق والاعتراف بها. لقد قادتهم الأنانية وحب الذات إلى السقوط في أعماق الظلمات، ليبقوا محرومين من رؤية الحقائق. وهذه الآية تنسب الهداية والضلالة إلى الله، ولكن من الواضح أن الله تعالى قد وفر أسباب الهداية كالعقل والنبوة لجميع البشر، فأي شخص يعرض عن أسباب الهداية الأولى وينكرها يكون قد أغلق الباب بوجه الهدايات الأخرى. وبتعبير آخر، فإن ارتكاب المنكرات والإصرار عليها يؤديان إلى تضييع الإنسان لأسس الإيمان بالحق، كما أن ارتكاب الحسنات هو بحد ذاته عامل للإيمان بالحق والاعتراف به. ومن هذه الآية نتعلم: أولا، إن الكفر والعناد يقودان الإنسان إلى الظلام الذي سيحرم الإنسان من فهم الحقائق. ثانيا، إن عقوبة التكذيب بآيات الله هو الضلال والضياع في الحياة الدنيا. وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن يوفقنا الله لمعرفة الحقائق الإلهية وعمل الحسنات وتجنب السيئات والهداية إلى صراطه المستقيم. وحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا
يقولون الجنون فنون وانا الولهان وجنون العشق فني اهل الحب يقولون الجنون فنون وانا الولهان وجنون العشق فني ما بالغ لو قلت لك تجنن قيس وكل ذاك الجنون اتعلمه فشل قيس بغرامه وخابت ظنونه فشل قيس بغرامه وخابت ظنون وانا بشوقي وغراني حققت ظني العشق مو بالخدود وجرة الكحلة العشق العشق مو بالخدود وجرة الكحلة ولا موعد تقوله ويا محبوبك وتروح على الوعد ملهوف متعني العشق طيب ووفا وعزة وإبا وإخلاص العشق 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 طيب ووفا وعزة وإبا وإخلاص العشق سنة وشرع للحق والدمي وانا الحبي وانا الحبي وانا الحبي وانا الحبي اهل بيت النبي النادي ودنيا واخره بهالعشق متهني فالروح بفرحهم تبقى والهان والهان خل روح بفرحهم تبقى والهان وخل قلب اليتيم بنغمته يغني مثل هاليوم بيهن ولد محبوب وبنات الشعر بالمولد يهنني اجيت بشوق اجيت بشوق قلبي والقوافي خيول واشواق القلب صار اني مشني لو انت تسأل وقلت لي بيا وقت حبي لو انت تسأل وقلت لي بيا وكيد حبيت اقول لك هالمحبه من زغر سني 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 واختمها مثل ما بديت اول بيت انا الولان انا الولان انا الولان وجنون Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضرتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. ورد في زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. زين، ما هو الوجه وما هي الخصوصية التي ورثها الحسين من إبراهيم عليه السلام؟ أهم خصوصية تميز بها إبراهيم أنه خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أو الخلة بضم الخاء يقولون تعني المودة الخالصة، ومنه يقال للصديق أنه خليل لأن المودة تخللت في مسام قلبه كما يقولون، أو لأنه يسد خلة صديقه. فإذا الخليل يعني الإنسان الذي يحمل مودة خالصة بحيث بلغ في الحب والمودة أعلى مراتبها. طيب، إبراهيم عليه السلام كان خليل الله، فإذا هناك حب بين إبراهيم وبين الله سبحانه وتعالى. ولعل أجلى مواقف المحبة الإبراهيمية لله والمحبة الإلهية لإبراهيم تتجلى في أمرين: الأمر الأول مظهر لحب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، والمظهر الثاني مجلا أو الموقف الثاني مظهر لحب إبراهيم لله تعالى. أما الموقف الأول فهو أن الله اختص إبراهيم بأن يبني له الكعبة المشرفة، يعني الله شرف إبراهيم بأن أمره ببناء البيت، فهذا إظهار لحب الله تعالى لإبراهيم. وكذلك إبراهيم أظهر حبه لله حينما عزم على ذبح ابنه إسماعيل، فإذا عندنا في سيرة إبراهيم موقفان يظهران الخلة الإبراهيمية. الموقف الأول بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن بناء البيت مظهر من مظاهر حب الله لإبراهيم الخليل، وكذلك ذبح إسماعيل حينما أمر إبراهيم الخليل بأن يذبح ابنه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذان الموقفان إذن يجسدان الحب الإلهي لإبراهيم والحب الإبراهيمي لله سبحانه وتعالى. جمع هذين الموقفين الآية الشريفة والفجر وليال عشر. لماذا؟ لأنهم يقولون أن إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل استهلكا في بناء البيت 10 أيام، فالآية الشريفة حينما تقول والفجر وليال عشر تشير إلى 10 أيام أو 10 ليالي التي قضاها إبراهيم في بناء البيت. الفجر هو فجر يوم العاشر الذي أمر فيه إبراهيم بذبح إسماعيل، لأنه لما أمر بذبح ابنه عزم فعلا على ذبحه في اليوم العاشر، وكانت ليلة تلك العاشرة يقولون ليلة حزن وأسى على آل إبراهيم. يعني كانت هاجر عليها السلام تتحدث في قومها بأن غدا يوم الذبح، غدا يذبح إسماعيل، وكان هذا الموقف موقف مشهود على ملأ من الناس، اجتمعت الحشود وإبراهيم عازم على ذبح ابنه، فبينما هو يهم بذبحه وإذا بجبرائيل عليه السلام ينزل عليه بكبش من الجنة وفديناه بذبح عظيم. إذن فبناء الكعبة المشرفة، بناء الكعبة المشرفة يخفي وراءه 10 أيام مقدسة. عاشر هذه الأيام كان يوم ذبح إسماعيل، ولذلك يقولون لا توجد في تاريخ الأديان 10 أيام مقدسة كعشرة ذي الحجة، ولهذا قدسها الإسلام. تتشوف أيام العشرة الأولى من ذي الحجة أيام مباركة، أيام مشرفة، هناك أعمال خاصة هي أيام الحج، وهناك عبادات خاصة تستحب في هذه الأيام، وما ذلك إلا لشرفها وعظمتها، ولذلك يقسم بها القرآن الكريم فيقول والفجر وليال عشر. إذن هذا قسم بعشرة إبراهيم الخليل، لكن هذه العشرة الإبراهيمية ورثها الإمام الحسين سلام الله عليه. فالإمام الحسين من المعروف أنه قتل في يوم العاشر من محرم 61 للهجرة، لكن المؤرخون أو المؤرخين المدققين ينصون على أن الإمام الحسين نزل كربلاء في اليوم الأول من شهر محرم. كثير من المؤرخين يقولون بأنه نزل في اليوم الثاني، لكن الصحيح أن الإمام الحسين نزل في اليوم الأول، كما نص على ذلك الدينوري في الأخبار الطوال، قال ووصل الحسين إلى كربلاء في يوم الأربعاء غرة محرم، وقتل بعد ذلك 10 أيام. والدليل على ذلك أن الأئمة سلام الله عليهم من أبناء الحسين يجعلون 10 المحرم بكاملها، 10 باسم الإمام الحسين، يعني الإمام الصادق والإمام الكاظم سلام الله عليه، كان منذ اليوم الأول. الإمام الكاظم يقول كان أبي إذا دخل عليه شهر المحرم لا يرى ضاحكا، يعني منذ أول يوم من محرم، فإذا كان يوم العاشر كان يوم مصابه وحزنه. إذن فالإمام الحسين نزل كربلاء في يوم واحد محرم، وبقي إلى يوم العاشر الذي هو يوم مقتله، ولهذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه على موعد في يوم العاشر. حينما أراد عمر بن سعد أن يباغت الحسين بالقتال يوم التاسع أرسل إليه أخاه العباس وأمره بأن يستمهلهم إلى اليوم العاشر. ليش الإمام الحسين كان يصر على أن يكون مقتله في اليوم العاشر؟ لأن هذه العشرة عشرة مقدسة، عشرة وعد بها الإمام الحسين. إذن اتضح وجه الشبه ووجه الوراثة التي ورثها الحسين من إبراهيم الخليل عليه السلام. إلهنا وسيدنا مولانا بحق أم البنين، عندك يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الخير والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. هذا ودمتم برعاية الله تعالى وحفظه.
قد كان قلبا حانيا ورحيما، خلقا كما وصف الكتاب عظيما، ذاك النبي المصطفى رب العباد لمصطفى، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
عقد بأسماء الحبيب منضد، فيه العلا مزدانة وسؤدد، قد زان جيد المكرمات محمد، بشرى المسيح مؤيد ومسدد، فاء الهدى بظلاله بلغ العلا بكماله، فاء الهدى بظلاله بلغ العلا بكماله، خير البرية دعوة إبراهيم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على النبي الهاشمي العربي، اللهم صل على النبي الهاشمي العربي، وسلموا 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 تسليما.
يا محمد يا نبي
الخاتم المزمل المدثر، من فيضه بين البرايا كوثر، الخاتم المزمل المدثر، من فيضه بين البرايا كوثر،
الشافع الهادي السراج الأنور، والشاهد الداعي البشير المنذر،
كان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله، كان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله،
وعلى مكة زمزما وحطيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
الشاكر الطهر الكريم المرسل، هو رحمة للعالمين تنزل،
طه وياسين الصفي المفضل، الصادق العبد الأمين الأكمل،
بقوله وفعاله حسنت جميع خصاله، في
قوله وفعاله حسنت جميع خصاله
بزلاله روض ضماء الهيما
صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. برنامج أيام خالدة يقدم إليكم بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى قبسات من سيرة المصطفى. عند 4:37 نقدم إليكم استفتاءات، أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:07. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:14، ومن ثم نقدم إليكم حضارة الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:28، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، ومن ثم نقدم إليكم معارج النور. دعاء اليوم هو يوم الخميس تستمعون إليه عند 6:45، وبعد ذلك نقدم إليكم الواحة الأدبية. شكرا وفي أمان الله.
أيام
خالدة.
في ذكرى مولد العقيلة الحوراء، هي العقيلة التي عنها روى الحبر بن عباس وعنها كتبا: عامان من بعد شقيقها الحسين قد ولدت، أهلا بها ومرحبا. ميلادها طل بنور شمسها، ضياؤها عما فأخفى الكوكبا. وبشر النبي لما ولدت وهو على المنبر يلقي الخطبا، فقال سماها الإله في السماء بزينب لما تقاسي النوبا. فأمد دار ابنته فاطمة مهنيا لها بها مرحبا. ب بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد متصلا متواترا، والصلاة والسلام على خير النبيين الصادق الأمين وآله الطيبين، وأزكى الصلوات والتحيات على عقيلة الهاشميين بضعة الرسول ووريثة البتول عزيزة المرتضى وشقيقة المجتبى وسلوة الحسين مولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، أطيب التهاني والتبركات نقدمها لكم ونرفعها باسمكم إلى مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه بهذا اليوم الخالد والمناسبة السعيدة، ذكرى مولد عمته الكبرى زينب عليها السلام. وبهذه المناسبة لنا معكم هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة. مستمعين الأكرم، ها نحن نعرفكم أولا بفقرات هذا البرنامج، وهي عن قصة الولادة المباركة وعنوانها هو اختار الله للوليدة اسما، ثم حديث عبر الهاتف لسماحة السيد علي الموسوي من البحرين عن نبذة من الخصائص الزينبية. تليها فقرة روائية وحكايات من سيرة العالمة غير المعلمة. وفقرة أخرى عن الأخلاق الزينبية عنوانها نفحة من أخلاق البضعة النبوية. وحديث هاتفي لسماحة السيد علي الموسوي من البحرين عن معنى الكلمة الزينبية الخالدة، ما رأيت إلا جميلا، ودلالتها العرفانية التوحيدية. ثم حكاية موثقة من الكرامات الزينبية عنوانها ومسحت عيني بطرف مقنعتها. تتخلل ذلك أعزائنا المستمعين مساهماتكم الجميلة في الاحتفاء بهذه الذكرى الخالدة، وأشعار منتخبة عن مناقب الصديقة الصغرى سلام الله عليها. نأمل أن تقضوا أطيب الأوقات مع فقرات البرنامج. نبدأ أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران بأولى فقرات البرنامج، وعنوانها هو
اختار الله للوليدة اسما.
في السنة السادسة للهجرة المحمدية المباركة، أي في العام الذي شهد غزوة الحديبية وصلحها ونزول بشارة سورة الفتح، وفي عام اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخاتم الذي أخذ يمهر به رسائله، وفي العام الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسائله الشهيرة لملوك العالم يدعوهم للإسلام، في هذا العام شهد بيت أمير المؤمنين عليه السلام حدثا مباركا جليلا، فقد ولدت الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت البتول وأمير المؤمنين وشقيقة السبطين سلام الله عليهم أجمعين. كانت ولادتها سلام الله عليها بعد ولادة أخيها الحسين عليه السلام بعامين على قول أغلب المؤرخين، أما يوم ولادتها فهو غرة شهر شعبان على رواية، وفي الرواية الأشهر في الخامس من شهر جماد الأولى.
وقد ذكر المؤرخون أنه طلب من أبيها أن يسميها عند ولادتها، فقال عليه السلام:
ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله، فطلب من رسول الله أن يسميها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأسبق ربي تبارك وتعالى. وعندئذ هبط الأمين جبرائيل يقرأ على النبي من ربه السلام ويقول له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. ولا يخفى عليكم أعزائي المستمعين أن في تسمية الله جل جلاله مباشرة لهذه الصديقة دلالة واضحة على سمو مقامها وعلو مرتبتها سلام الله عليها، وهذا ما أجمع عليه العدو والصديق لما ظهر من كثير مناقبها، وهو أقل القليل مما لم يظهر، وهذا القليل الذي ظهر أظهر للعالمين أنها قد حازت من الصفات الحميدة ما لم تحزها امرأة بعد أمها الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام، ولذلك لقبت بعقيلة بني هاشم.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وهذا اللقب هو من أشهر ألقابها سلام الله عليها بعد لقب الصديقة الصغرى. وكان حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا حدث عنها قال: حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي، أي سيدتنا، فمعنى العقيلة لغة السيدة، كما أن معنى العقال في الرجال السيد. وتنبئك عن مقاماتها الألقاب الفاضلة التي لقبت بها سلام الله عليها، وقد ذكر المؤرخون منها الألقاب التالية: العارفة الفاضلة الكاملة، عابدة آل علي، والموثقة، وعقيلة الطالبيين، والعالمة غير المعلمة، والحوراء، وصبطة رسول الله. أما كناها عليها السلام فهي أم كلثوم، كناها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم الحسن.
بمناسبة ميلاد العقيلة زينب سلام الله عليها، هذه البطلة العظيمة وريثة الزهراء سلام الله عليها، أتقدم ببالغ التهنئة إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل رجاء ودعاء أن نحتفل بهذه المناسبة تحت ظل قيادته الرشيدة، ونحن ننعم بطلعته الحميدة إن شاء الله. كما أتوجه إلى الأمة الإسلامية بما فيها من علماء، بما فيها من مراجع عظام، بما فيها من يعني أفراد صغيرهم وكبيرهم بهذه المناسبة، وأتمنى من الله أن يعيدها علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية، ونحن ننعم بالأمن والأمان والصحة والعافية. ذكريات العجمي، سلطنة عمان.
مليكة الدنيا عقيلة النساء، عديلة الخامس من أهل الكساء، رضيعة الوحي شقيقة الهدى، ربيبة الفضل حليفة الندى، ربة خدر القدس والطهارة، في الصون والعفاف والخفارة، بل هي ناموس رواق العظمة، سيدة العقائل المعظمة، ما ورثته من نبي الرحمة، جوامع العلم أصول الحكمة، سر أبيها في علو الهمة والصبر في الشدائد الملمة، ثباتها ينبئ عن ثباته كأن فيها كل مكرماته، بيانها يفصح عن بيانه كأنها تفرغ عن لسانه. أعزنا المستمعين، وبهذه الأبيات من ديوان الأنوار القدسية لآية الله الشيخ محمد حسين الإصفهاني، أنا أستقبل ضيفنا الكريم سماحة السيد علي الموسوي من البحرين لكي يحدثنا عبر الهاتف عن نفحة من الخصائص الزينبية، نستمع معاً.